أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأبنائي وبناتي وإخواني وأخواتي، أحييكم تحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه المحاضرة 15 إن شاء الله تعالى، والمتممة لمنهج مادة الفرق الإسلامية، باستثناء الجزئية المرتبطة بالصوفية، والتي قررنا أن تكون مستقلة إن شاء الله تعالى. نهاية المطاف الحديث عن المرجئة. يتوقع منك عزيزي الدارس بعد دراستك لهذه الوحدة أن تكون ملما بما يلي: تعريف المرجئة وسر التسمية والجذور التاريخية ومبادئ المرجئة وفرق المرجئة. فنقول وبالله التوفيق: أولا، التعريف والتسمية. قال الشهرستاني في الملل والنحل: الإرجاء على معنيين، أحدهما بمعنى التأخير، كما في قول الله تعالى: قالوا أرجه أخاه، أي أمهله أخره. والثاني إعطاء الرجاء. أما إطلاق اسم المرجئة على الجماعة بالمعنى الأول فصحيح، لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقد، وأما بالمعنى الثاني فظاهر، فإنهم كانوا يقولون: لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. وقيل الإرجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة، فلا يقضى عليه بحكم ما في الدنيا من كونه من أهل الجنة أو من أهل النار. فعلى هذا المرجئة والوعيدية فرقتان متقابلتان. وقيل الإرجاء تأخير علي رضي الله عنه عن الدرجة الأولى إلى الرابعة، فعلى هذا المرجئة والشيعة فرقتان متقابلتان. والمرجئة أربعة أصناف: مرجئة الخوارج، ومرجئة القدرية، ومرجئة الجبرية، والمرجئة الخالصة. ومحمد بن شبيب والصالحي والخالدي من مرجئة القدرية، وكذلك الغيلانية أصحاب غيلان الدمشقي، أول من أحدث القول بالقدر والإرجاء. ونحن إنما نعد مقالات المرجئة الخالصة منهم. ثانيا، الجذور التاريخية للإرجاء. مع ذكر التدرج التاريخي والتطور العقدي، يقول الدكتور محمود محمد مزروعة: يطلق هذا الاسم المرجئة ويراد به نوعان من الفرق أو الطوائف. الطائفة الأولى جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تأثرت بالأحداث السياسية، أي التي تتصل بالخلافة والإمامة، التي وقعت في أواخر عهد الخليفة الثالث ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقد شغب الغوغاء عليه رضي الله عنه، وانتشرت الفتنة في كثير من الإمارات الإسلامية. ثم ما لبثت الفتنة أن انتقلت في عهد الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الجدال باللسان إلى الجلاد بالحسام. هذه الفتنة وما نجم عنها من الأحداث المؤسفة التي راح ضحيتها الخليفة الوقور الحيي ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، أدت إلى انقسام الناس إزاءها إلى طوائف أو جماعات ثلاث: إما جماعة قد رأت الحق مع علي بن أبي طالب فأدلت بدلوها معه وسلت سيوفها تحارب في صفه وتنصر حزبه، وإما جماعة رأت الحق بجانب معاوية رضي الله عنه فانتظمت في صفوف المحاربين معه ضد الإمام المبشر بالجنة زوج الزهراء ووالد السبطين علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. وأما الجماعة الثالثة فقد تكافأت عندها الأدلة وتساوت لديها البراهين، فلم يعرفوا وجه الحق في ظلام هذه الفتنة. هل الحق مع علي أم الحق مع معاوية رضي الله عن الجميع؟ ولما لم يعرفوا وجه الحق مع من، ولم يدركوا أي الفريقين على صواب وأيهما على خطأ، اعتزلوا الفريقين وتوقفوا عن الحكم على كل منهما، وأغمدوا سيوفهم عن كل من الطائفتين، وأرجأوا الحكم على كل من الفريقين إلى الله سبحانه وتعالى قائلين: نعتزل الفريقين ونرجئ أمرهما إلى الله سبحانه. من ذلك أطلق كثير من المؤرخين على هذه الطائفة الثالثة اسم المرجئة، وقد دفع هؤلاء إلى اعتزال الفتنة والابتعاد عن الفريقين المتحاربين. حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ألا فإذا نزلت أو ألا فإذا نزلت أو وقعت، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. فقال رجل: يا رسول الله، من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، ثم لينجو إذا استطاع النجاح. وقد كان من هذه الطائفة عدد من كبار الصحابة رضوان الله عليهم، منهم سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وراوي الحديث السابق أبو بكر وعمران بن حسين رضي الله عنهم أجمعين. أما الطائفة الثانية ممن يطلق عليهم اسم المرجئة، فهي طائفة نشأت على أساس من الخلافات العقدية والقضايا الكلامية، فليس السبب في نشأتها الخلافة أو الإمامة، ولكنها نشأت على خلافات عقدية مثل الحكم على مرتكب الكبيرة وغير ذلك. وهذه الطائفة هي التي نقصد إليها عند الحديث عن المرجئة، أي هي موضوع حديثنا هنا. وهذه الفرقة قد أخذت أطوارا، فهي في البداية عرفت بهذا الاسم لأنها كانت تؤخر العمل عن العقيدة، حين تقول إن ترك العمل لا يضر ما دامت العقيدة صحيحة، فهي تهتم بالعقيدة وتهمل العمل أي تؤخره، أو لأنها كانت تؤخر الحكم على مرتكب الكبيرة إلى يوم القيامة حيث ينفذ فيه حكم الله، أو ينفذ فيه الله ما يريد، إما أن يعفو عنه أو يعاقبه على قدر معصيته. وهذا على رأي المتقدمين من هذه الفرقة، وليس على رأي المتأخرين منهم الذين أهملوا العمل تماما وقالوا: لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة، وقرروا أن مرتكب الكبيرة ناج ولا ضرر عليه، وإن ارتكب من الكبائر ما شاء، لأن العمل عندهم لا صلة له بالإيمان. وقالوا قولتهم الشهيرة الخطيرة التي ذكرناها آنفا: ثم مبادئهم التي ارتبطت بقضية الإيمان وحكم مرتكب الكبيرة. مبادئ المرجئة. ثالثا مبادئ المرجئة: أولا، الحكم على مرتكب الكبيرة بدأ كما بينا بإرجاء حكمه إلى الله تعالى، حيث إن مرتكب الكبيرة مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فليس هو كافر ولا مشرك. ولسنا نستطيع أن نفتش عن حقيقة ما في قلبه حتى نعرف إن كان صادقا أو منافقا، فنحن نرجئ أمره إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يعرف سرائر القلوب وهو الذي سيحاسبهم عليها. وهم في هذا الحكم يتفقون مع أهل السنة في حكم مرتكب الكبيرة، ولكن سرعان ما اندفعوا في اتجاه آخر كان منعطفا خطيرا بالنسبة لآراء الفرقة وعقائدها، فقرروا أن مرتكب الكبيرة ناج ولا ضرر عليه، وإن ارتكب من الكبائر ما شاء، لأنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. ثانيا أن الإيمان هو المعرفة بالله والإقرار، وأن العمل منفصل عن الإيمان، وأن الاعتقاد وحده كاف في نجاة العبد يوم القيامة، وأن العبد مهما ارتكب من ذنوب أو اجترح من سيئات فلن يضره ذلك شيئا، وهو ناج يوم القيامة ومخلد في الجنة. وقد ذهب بعضهم إلى أن الإيمان هو المعرفة بالله إلى أن الإيمان هو المعرفة بالله والخضوع له وترك الاستكبار عليه ومحبته، كل ذلك كاف فيه أن يكون بالقلب وحده ولا صلة له بالعمل. وقد زعم هؤلاء أن إبليس كان عارفا بربه، ولكنه لعن وطرد من رحمة الله تعالى بسبب أنه استكبر على ربه تعالى، وبسبب أنه لم يحب الله سبحانه، ولذا فقد قالوا إن شرط الإيمان مع المعرفة عدم الاستكبار والمحبة لله تعالى. ومنهم من ذهب إلى أن الإيمان يكفي فيه الاعتقاد بالقلب فقط ولا يلزم فيه الإقرار باللسان، بل ذهبوا إلى أنه لو نطق الكفر بلسانه ولم يعتقده لم يكن كافرا ولم يضره ذلك. ومنهم من غلا فوق ذلك فزعم أن الإيمان اعتقاد بالقلب وليس يهم بعد ذلك شيء من الأعمال والأفعال، حتى لو عبد الأصنام أو ثلث وأشرك فإن كل هذه الأفعال لا تضره وهو ناج يوم القيامة. هذه أهم مبادئ المرجئة. رأينا من خلالها أن الفرقة بدأت معتدلة، ولكنها ما لبثت أن أحدثت من البدع والمكفرات ما لا يختلف حوله اثنان، ويكفي في فضح الباطل عرضه، وإن ضلالهم واضح وفساد معتقداتهم بين بصورة تجعلنا نغض الطرف عن كلامهم برد أو تقويم ونقد، فإن الأمر لا يحتاج، فقد اتضح لكل ذي عينين ضلال مبادئها وانفلاتها وزيغها وخروجها على ما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. فرق المرجئة، وهم على الجملة اليونسية والعبيدية والغسانية والثوبانية والتمنية والصالحية، ونلقي الضوء على كل فرقة على جناح السرعة بإذن الله تعالى. واحد، اليونسية، أصحاب يونس ابن عون النميري ذهبوا إلى أن الإيمان هو المعرفة بالله إلى أن الإيمان هو المعرفة بالله والخضوع له وترك الاستكبار عليه والمحبة بالقلب، فمن اجتمعت فيه هذه الخصال فهو مؤمن، وما سوى ذلك من الطاعة فليس من الإيمان، ولا يضر تركها حقيقة الإيمان كلاهما صحيح، ولا يعذب على ذلك إذا كان الإيمان خالصا واليقين صادقا. اثنان، العبيدية، أصحاب عبيد المكتئب، وقد ذهب بهم إلى أن ما دون الشرك مغفور لا محالة، وأن العبد إذا مات على توحيده لا يضره ما اقترف من الآثام واجترح من السيئات. ثلاثة، الغسانية، أصحاب غسان الكوفي زعم أن الإيمان هو المعرفة بالله وبرسوله والإقرار بما أنزل الله وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في الجملة دون التفصيل، والإيمان لا يزيد ولا ينقص، كما أن أبا حنيفة كان يذهب إلى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ومن هنا ذهب قوم إلى الحكم عليه بالإرجاء، أو هو من مرجئة الفقهاء، وإن كان عند التحقيق نجد الخلاف لفظا بينه وبين أهل السنة. أربعة، الثوبانية، أصحاب أبي ثوبان زعموا أن الإيمان هو المعرفة والإقرار بالله وبرسله، وربطوا بين الإيمان والعقل ربطا محكما، إذ أضافوا إلى الإيمان بما تقدم الإيمان بما كان لا يجوز في العقل إلا أن يفعله، وأما ما كان جائزا في العقل أن لا يفعله فليس ذلك من الإيمان، وهو ربط يبدو فيه علو شأن العقل. خمسة، التمنية، أصحاب أبي معاذ التمني زعم أن الإيمان اسم لخصال إذا تركها التارك كفر،
وهذه الخصال هي المعرفة والتصديق والمحبة والإخلاص والإقرار بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الخصال جميعا هي الإيمان، ولا يقال للخصلة الواحدة منها إيمان، ولو ترك خصلة واحدة كفر، وكل طاعة لم يجمع المسلمون على أن تركها كفر فتلك من شرع الإيمان وليس من الإيمان، يقال للتارك لها فسق ولا يقال فاسق، وهذا في أخذه العمل في الاعتبار ضمنا يشبه ما ذهب إليه اليونسية. 6. الصالحية، أصحاب صالح بن عمر الصالحي والصالحي ومحمد بن شبيب وأبو شمر وغيلان كلهم جمعوا بين القدر والإرجاء. ونحن وإن شرطنا أن نورد مذاهب المرجئة الخالصة إلا أنه لابد لنا في هؤلاء لانفرادهم عن المرجئة بأشياء. فأما الصالحي فقال الإيمان هو المعرفة بالله تعالى على الإطلاق، وهو أن للعالم صانعا فقط، والكفر هو الجهل به على الإطلاق. قال وقول القائل ثالث ثلاثة ليس بكفر، لكنه لا يظهر إلا من كافر. وزعم أن معرفة الله تعالى هي المحبة والخضوع له، ويصح ذلك مع محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويصح في العقل أنه يؤمن بالله ولا يؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم، غير أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد قال من لا يؤمن بي فليس بمؤمن بالله تعالى. وزعم أن الصلاة ليست بعبادة لله تعالى، وأنه لا عبادة له إلا الإيمان به، وهو معرفته، وهو خصلة واحدة لا يزيد ولا ينقص. وكذلك الكفر خصلة واحدة لا يزيد ولا ينقص. وأما أبو شمر المرجئي القدري فإنه زعم أن الإيمان هو المعرفة بالله عز وجل والمحبة والخضوع له بالقلب والإقرار به أنه واحد ليس كمثله شيء، ما لم يقم عليه حجة الأنبياء عليهم السلام، فإذا قامت الحجة فالإقرار بهم وتصديقهم من الإيمان والمعرفة والإقرار بما جاءوا به من عند الله غير داخل في الإيمان الأصلي. وليست كل خصلة من خصال الإيمان إيمانا ولا بعض إيمان، فإذا اجتمعت كانت كلها إيمانا. وشرط في خصال الإيمان معرفة العدل يريد به القدر خيره، يريد به القدر خيره وشره من العبد من غير أن يضاف إلى الباري تعالى منه شيء. وأما غيلان بن مروان من القدرية المرجئ فإنه زعم أن الإيمان هو المعرفة الثانية أو المعرفة الثابتة بالله تعالى والمحبة والخضوع له والإقرار بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وبما جاء من عند الله، والمعرفة الأولى فطرية ضرورية. فالمعرفة على أصله نوعان، فطرية وهي علمه بأن للعالم صانعا ولنفسه خالقا، وهذه المعرفة لا تسمى إيمانا، إنما الإيمان هو المعرفة الثانية المكتسبة. هذا وقد نسب إلى الإرجاء أبو حنيفة كما أشرت سلفا، وهو أمة وحدة، وهو أستاذ متكلم السنة، وقد ذكرنا مقاله في الإيمان. ونسب إلى الإرجاء من أهل الحديث كثير، سفيان بن سعيد الثوري وشريك بن عبد الله وابن أبي ليلى ومحمد بن إدريس الشافعي ومالك بن أنس، كما نسب إليه الحسن بن محمد بن الحنفية وسعيد بن جبير وطلق بن حبيب ومقاتل بن سليمان وحماد بن أبي سليمان وأبو يوسف وإبراهيم بن طهمان المحدث الصدوق وعمر بن مرة ومحارب بن زياد ودر وعمر بن در ومحمد بن الحسن وقدير بن جعفر، وهؤلاء كلهم أئمة الحديث لم يكفروا أصحاب الكبائر بالكبيرة ولم يحكموا بتخليدهم في النار خلافا للخوارج والقدرية. هذه معلومتنا إذن عن المرجئة، والتي هي فيها معرفة للطالب بما عليه هذه الفرقة. وأطوارها وخلافاتها، وصدق فيهم قول الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. في كتاب أصول الفرق يبقى الكلام عن فرقة تسمى القدرية والتي هي والمعتزلة جزء واحد، قد أشرت إلى كثير من كلام القدرية أثناء الكلام عن المعتزلة. أما في مفردات المنهج هنا فليس فيها القدرية، لذلك عزفنا عنها. أما الصوفية فهي ينبغي أن تكون مادة مستقلة أو منهجا مستقلا. طبعا ليست وحدها، الشيعة كذلك، لكن بما أننا بدأنا هذه المحاضرات متأخرة، اقترب موعد الامتحان، وعندي في التصوف كتاب مستقل، الحديث عن الصوفية يحتاج إلى مقدمات، يعني عن التصوف متى بدأ وفرق والطرق، اختلاف الصوفية اختلافا بائنا، ثم الكلام عن المنهج الصوفي من حيث العقيدة والسلوك والأذكار والشريعة، منهج كامل لعله يكون مستقلا إن شاء الله. لكن الآن نحمد الله سبحانه وتعالى، نقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أن تم تسجيل هذه المادة، والحمد لله على كل حال حيث تأخر تسجيل هذه المادة وحيث كان مع التعب والإرهاق، لكن على شاكلة ما لا يدرك كله لا يترك جله، وأرجو لكم التوفيق والسداد، وإن شاء الله نراعي تأخير المحاضرات، يراعى معه تيسير الامتحان بإذن ربنا، والله المستعان. وسبحانك اللهم وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.